بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو الاجوبه الاثريه على المسائل المنهجيه للشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال: ما تعليقكم على من يقول لا يمكن جمع الناس على دعوه سلفيه 100%؟
بل سلفية صافية
100%، بل لابد من غض الطرف عن بعض من عنده بعض الأخطاء مع بيان الأخطاء وردها حتى تنتشر الدعوة السلفية، كما وجدت أخطاء عند كثير من العلماء عبر التاريخ فبين أهل العلم أخطاءهم ولم يشنعوا عليه.
الجواب: هذا سؤال مهم. فيقول السائل: لا يمكن جمع الناس على دعوة سلفية صافية 100%، لا يمكن جمع الناس على هذا. لهذا لو أننا غضضنا الطرف عن بعض الأخطاء مع بيانها وردها، لكن حتى تنتشر الدعوة السلفية، وكذا كما وجدت أخطاء عند كثير من العلماء عبر التاريخ فبين أهل العلم أخطاءهم ولم يشنعوا عليه، فلماذا لا نفعل هذا؟ إذن هو بناه على أنه لا يمكن جمع الناس على دعوة سلفية صافية 100%، وعليه فينبغي أن يختلف الحكم على الناس. فإن أخطأ في مسألة أو كذا فإننا نبين الخطأ، ولكن لا نسقط الشخص ونمضي، ولم يفرق السائل بين الخطأ الذي يصدر من رجل السنة باجتهاد لم يبلغ فيه الدليل، وبين انحراف يؤصل له ويقاعده. نعم.
الجواب: أقول لهذا القائل: الأصل هو دعوة الناس ليجتمعوا على العقيدة السلفية التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإن تخلف عن هذا الأصل متخلفون، ولا بد أن يكون، فأتباع الأنبياء يستمرون في دعوة الخلق إلى عقيدة سلفية صحيحة مصدرها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها.
وهذه مسألة مهمة جدا. ليس يعني أن الناس لن يجتمعوا على عقيدة صافية سلفية، يقينا لن يجتمع الناس كلهم على عقيدة سلفية صافية، لأن النبي قال: وستفترق أمتي، والله قال: ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربك. لكن هل هذا الشيء القدر الكوني يمنع الشيء الشرعي وهو دعوة الناس إلى العقيدة السلفية؟ نحن ندعو الآن يا أخواني، ولو ملكنا أن نجوب الأرض لجبناها لدعوة الناس إلى العقيدة السلفية خالصة، لكننا على يقين أن الناس لن يجتمعوا على عقيدة سلفية خالصة. لكن على يقين من جهة الأمر القدر الكوني أنه لن يكون، لكننا على يقين بأنه يجب علينا الدعوة إلى المنهج السلفي الصافي الخالص. فإن الإنسان لا يقف عند الأمر الكوني القدري ويأخذ منه شرعة، وإنما يقف عند الأمر الشرعي يأخذ منه شرعة. فبالقدر يقع المحمود والمذموم، أما بالشرع يطلب منك المحمود. فمع وجود هذا الإخلاف الذي أعرفه كونا وقدرا، إلا أنني مأمور شرعا أن أدعو إلى عقيدة سلفية صافية. فليس معنى معرفتي بالأمر القدري هذا أنني أتنازل عن شيء من دعوتي مقابل كيت وكيت. طيب، ما هو الأنبياء يعرفون هذا، أنهم سوف ينقسموا الناس فيهم قسمة، الأكبر سيرد دعوتهم والأقل سيتبعهم. هل معنى هذا أنه هو يترخص بقى في ترك مثلا دعوتي أو بعض دعوته وكذا؟ أبدا، بل الله قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبه بعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون. نعم.
قال: وأما غض الطرف عن تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث يترك صاحب الخطأ من مبتدع ونحوه فلا يناقش ولا يرد عليه، فهذا لا يليق بأمة قال الله عز وجل لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال لها نبيها صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز غض الطرف كما قال السائل عن المنكر ولا عن الأخطاء عند القدرة على تغيير المنكر وبيان الخطأ، فما كان منها يوجب الهجر لصاحبه هجر بحسب المصلحة له ولغيره وتعبدا لله لأنه من القرب، وما كان منها لا يوجب هجرا وجب بيانه ليحذره الناس سواء كان صاحبه من الأحياء أو من الأموات، والحق أحق أن يتبع والباطل أحق أن يجتنب. وقد سبق أن بينت لك أن الغلظة والشدة في الردود على أهل الأهواء والتلبيس والعناد أن ذلك من الحكمة، كما أن اللين وعدم التشنيع في الردود على قوم آخرين غلطوا من الحكمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
أما قولك بأننا وجد من العلماء من أخطأ وكذا ومع ذلك يعتذر أو لا يتبع الخطأ ورد الخطأ ولكن يقبل وكذا، فهذا فيه التفصيل، فرق بين صاحب السنة المعروف بنشرها والجهاد بها، بينه إذا وقع في زلة في عبارة مخالفة في مسألة خفي عليها الدليل، وبين من أصل للبدعة ولا يعرف بالسنة وقع في هذا الخطأ وهو لعدم معرفته بمنهج السلف بل معارض منهج السلف. فإن الأول وهو رجل السلف الذي يقع في خطأ يقع في زلة يقع في كذا، هذا الذي يعتذر عنه ولكن لا يتبع على خطأه ونبع على خطأه، وهذا صنيع العلماء مع بعضهم البعض. أما من لم يعرف بسنة أو من أصل المسألة تأصيلا بدعيا وكذا لكونه لا يعرف السنة، فهذا لابد أن يحضر منه وأن يبين حاله حتى لا يضطر به الناس. ففرق بين زلة العالم السنة السلفي وبين انحراف الخلفي الذي لا يعرف سنة. نعم.
قال: هل أحكام التبديع مثل أحكام التكفير في اشتراط الشروط؟
هذا سؤال مهم. هل أحكام التبديع مثل أحكام التكفير في اشتراط الشروط هي العلم والاختيار وكذا؟ نعم.
قال الشيخ زيد: الجواب: أولا يجب أن نعرف أن البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين المهديين. ثانيا وأن البدعة نوعان،
وأن المبتدعة
نوعان، أحدهما الداعي إلى بدعته المعلن لها، ثانيهما المخفي لبدعته العامل بها في نفسه. فأما الأول فخطره على نفسه وعلى غيره، وأما الثاني فخطره على نفسه. ومتى عرف المبتدع ببدعته بأي وسيلة من وسائل النشر ذكر ببدعته وحذر الناس منه ومن مجالسته وأخذ العلم عنه وحرم من المناصب الدينية كالإمامة والقضاء والفتوى لأنه فاسق ببدعته وليس عدلا. هذا: ولا يحكم على أحد ببدعة إلا بيقين علمه العالم أو قراء صريحة من الأقوال أو الأفعال أو باستفاضة في المجتمع أن فلانا مبتدع وصاحب هوى، فيحكم عليه حينئذ بما استفاض عنه بالبدعة أو أنه صاحب هوى فيقال عنه إنه مبتدع بالأدلة التي سبق ذكرها ليحذره الناس ويعاملوه بما يستحق أن يعامل به.
نعم.
قال:
يكفي. نعم. الاستفادة عن وقوع في بدعة، مراد يعني أنه يرى جواز أو يرى الطواف حول القبور قبور، يرى مثلا كذا مرجئ، يرى أن الإيمان قول فقط، خارجي يرى تكفير بالذنوب، يستفيد عنه هذا ويشتهر عنه هذا، حينئذ يرد بما استفيض عنه فيه. نعم. لا، مش الحكم، مش حكم المبتدع، الفعل نفسه. أما إذا استفاض الوصف اللي هو الحكم مبتدع، فهذا إن حصلت الاستفاضة عن أهل العلم، حصل النقل عن أهل العلم، لكن وقوع في فعله العام يقابلك والعالم يقابلك، كل يقول بأن هذا الرجل مثلا يكفر بالذنوب، هذا الرجل مثلا مرجع يرى الإيمان كذا، هذا الرجل يؤصل لمذهب لحزب التحرير، هذا الرجل إخواني كيت وكيت مثلا، يرى الخروج على الحاكم الظالم. هذا قصد الشيخ.